بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: قوله وحملناه أي نوحا عليه السلام على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، مفردها دسار، تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأى منا وحفظ لها، جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشارح حفظه الله في تفسير قول الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، قوله وحملناه أي نوحا عليه السلام على ذات ألواح ودسر، على ذات أي على صاحبة ألواح ودسر، قال أي على سفينة ذات أخشاب، وقوله تعالى على ذات ألواح أي أخشاب عريضة ما تكون به السفينة، وهذا معلوم، ومسامير شدت بها تلك الألواح، وهو قوله تعالى ودسر جمع دسار وهي المسامير. نعم، تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأى منا وحفظ لها، وهذا كما تقدم معنا من تفسير قوله تعالى بأعيننا بلازمه، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة، وهي في هذا الباب إثبات العينين لله تعالى ويثبتون لازمها، فقوله تعالى تجري بأعيننا أي بأعين الله، والمراد بالأعين هنا عينان، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى تجري بأعيننا أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هاهنا للمصاحبة. وتفسير من فسر قوله بأعيننا بمرأى منا بمنظر إلى غير ذلك كما تقدم تفسير لللفظ بلازمه، وليس هذا من التأويل في شيء، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير ما دليل، وإنما أهل السنة يثبتون الصفة، وهي إثبات العينين لله، ويثبتون لازمها بخلاف أهل البدع والأهواء، فترى أنهم يعطلون النص عن ظاهره، ففي هذه الآية لا يثبتون هذه الصفة لله، لا يثبتون أن لله جل وعلا عينين تليقان بجلاله جل شأنه، ويفسرونها باللازم، ففرق بين ذا وذاك. قوله جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا، جزاء أي ثوابا على أعماله، فأنجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين، نعم، وأغرق الله الكافرين، قال ثوابا لمن كفر به وجحد أمره، لمن كفر به، والمشركون الذين ما آمنوا بنوح عليه السلام بل جحدوا ما دعاهم إليه وكذبوه، قال وهو نوح عليه السلام. وفي الحديث القدسي حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهذا فيه دفاع الله جل وعلا عن عباده المؤمنين ونصره إياهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالشاهد من هذه الآية لهذا الباب في وجوب إثبات العينين لله تعالى قوله بأعيننا كما تقدم معنا بيانه. نعم.
وقوله وألقيت عليك محبة مني الخطاب لموسى عليه السلام، أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي، ولتصنع على عيني أي ولتربى وتغذى بمرأى مني أراك وأحفظك.
قوله تعالى وألقيت أي وضعت عليك يا موسى محبة مني. قال الشارح حفظه الله الخطاب لموسى عليه السلام، هو كليم الرحمن، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهو من أولي العزم من الرسل. قال أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي. فإذا أحب الله جل وعلا عبدا أحبه عباده الصالحون، وجعل الله جل وعلا له القبول في الأرض. ففي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. واعلم أن سبب محبة الله لعبده طاعته لربه بفعل الأوامر واجتناب النواهي، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي، يقول الرب جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والله جل وعلا جعل ميزانا ظاهرا لكون العبد يحب الله فيحبه الله متى ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ولتصنع على عيني، الصنع جعل الشيء على صفة معينة، وصنع الآدمي معناه التربية البدنية والعقلية، فالتربية البدنية بالغذاء، والتربية العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. فموسى عليه السلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لهذا قال الشارح ولتربى وتغذى بمرأى منه، فذكر البدنية والعقلية، أراك وأحفظك، وهذا من حفظ الله جل وعلا لعباده المؤمنين. تأمل قوله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وفي شأن نوح عليه السلام تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وفي شأن كليم الله موسى ولتصنع على عين، كما قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكما قال الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهنا فائدة لابن القيم عليه رحمة الله، قال والفرق بين قوله ولتصنع على عين وقوله تجري بأعيننا أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما. قال فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى عليه السلام ويغذى ويربى على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرار، دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول سبحانه وتعالى ولتصنع على أمن لا تحت خوف، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة، ولتصنع على عين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قوله تعالى تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، فإنه إنما يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتب، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. نعم، فهذه فائدة عظيمة في معنى على العلو والإظهار. نعم.
الشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه.
نعم، تقدم معنى ذلك. ففي الآية الأولى فإنك بأعيننا، والثانية تجري بأعيننا، والثالثة ولتصنع على عيني.
فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة.
مضافة إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، مفردة ومجموعة، كما في قوله تعالى فإنك بأعيننا، هذا في الجمع، وكما في قوله تعالى ولتصنع على عيني، هذا في الإفراد. نعم.
ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور،
كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الدجال، والدجال يدعي أنه رب العالم، ومن صفات الدجال أنه أعور، فقال إن ربكم ليس بأعور. فهذا الحديث فيه إثبات صفة العينين لله جل في علاه. ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من عينين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، إن ربكم ليس بأعور. فدل الحديث أن لله جل وعلا عينين، وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذه من أوجه الدلالة في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر. ولهذا قال عثمان بن سعيد الدارمي الأعور ضد البصير بالعينين، الأعور ضد البصير بالعينين. نعم.
وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه.
وهذا أمر ظاهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى إن ربكم ليس بأعور، وهذا يفهمه كل من يفهم اللسان العرب، فتسأل عن فلان فتقول هو أعور، إن إحدى عينيه مطموسة، وتسأل عن الآخر فتقول إنه ليس بأعور، أي إن له عينين، وهذا أمر ظاهر الدلالة. نعم.
ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه،
وهذا من كلام ابن القيم عليه رحمة الله ينقله الشارح، أن العرب واللغة العربية جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب الأحوال، أحوال المضاف إليه. نعم.
فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ، كقوله سبحانه تجري بأعيننا، وكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه، كقوله فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم.
وهذا رد على المعطلة المؤولة هؤلاء الذين يشبهون، قالوا يلزمكم أن تثبتوا أعينا لله رب العالمين، وأخذوا هذا من الجمع بأعيننا، تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا. قالوا يلزمكم أن تثبتوا هذا، فرد عليهم العلماء بما ذكره ابن القيم ونقله الشارح، لأن لغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، ثم بين ذلك. قال فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ، لأنه جمع فيجمع، كقوله تجري بأعيننا، فالشاهد بأعيننا، وكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فقال خلقنا، فهنا يناسب الجمع أيدينا، ليس المعنى أن لله أيدي، وإنما لله جل وعلا يدان، أيدينا أنعم. قال وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه، وقوله الأفصح يشير إلى غيره، كقوله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكم ثم الماء، وهما قلبان. قال فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم. ابن القيم رحمة الله عليه كما في الصواعق المرسلة ذكر مبحثا نقرأه للفائدة، قال وورد وصف الله بالعينين في القرآن بلفظ المفرد تارة وبلفظ الجمع تارة، وورد في السنة بلفظ التثنية، وذلك أن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد، المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد. قال كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شاهد نعمة الله، هنا المراد الجمع أي نعم الله، ومنه ولتصنع على عيني، هنا جاء بالإفراد المضاف. ففي لغة العرب ليس للمفرد ها هنا، وإنما يراد به أكثر من واحد، واضح؟ قال ثم إنه ذكر المفردة المضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة، ثم إنه ذكر العين المفردة المضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع، وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة، ليس إلا كقولك افعل هذا على عيني وأحبك على عيني، ولا يريد أن له عينا واحدة. وقد نطق الكتاب بلفظ العين مضافة إليه مفردة مجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحد، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة؟ إلا ذهن أقلف وقلب أغلف. وعلمت أن التثنية نص فلا تنافي الإفراد، لأن الإفراد مضاف ويراد به أكثر من واحد، ولا ينافي الجمع لأنه يشمل التثنية فما فوق. فمن هنا رد العلماء رحمهم الله تعالى على المؤولة المعطلة. وللعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله مبحث طيب يراجعه طالب العلم في شرحه هذا الباب، وفيه لما استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور؟ قال: وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنين فقط. ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، وهذا ظاهر. لو كانت لله أكثر من عينين لما قال إن ربكم ليس بأعور، قال لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين، أي هذا الدجال الذي يدعي أنه ربكم هو أعور، لكن ربكم له أعين، لكان هذا البيان أوضح من قوله إن ربكم ليس بأعور. هذا من دلالة الحديث لإثبات هذه الصفة أن لله عينين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء عليه، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال، إلى أن قال: فعقيدتنا التي ندين الله بها أن لله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. نعم، رحمة الله على العلامة ابن عثيمين. وقال أيضا في قوله تعالى: ولتصنع على عيني بالإفراد، هل ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع تجري بأعيننا فإنك بأعيننا؟ الجواب: لا تنافي ذلك، لأن المفرد المضاف عيني يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد والجمع والتثنية، إذن يبقى بين التثنية والجمع. الآن في الإفراد عرفنا الجواب، مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله، بقي الجمع ما بين التثنية والجمع، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول إن أقل الجمع اثنين، هكذا قال، فلا منافاة، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنين فلا ينافيه، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه، كما تقدم في كلام ابن القيم. إلى أن قال: وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا برؤية منا ولكن لا عين. لا يمكن أن نثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسم، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكن ذكر العين من باب تأكيد الرؤيا، يعني كأنما نراك ولنا أعين، والأمر ليس كذلك. فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدة أوجه. الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، ظواهر النصوص الواردة في إثبات هذه الصفة تدل دلالة واضحة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. فقولكم بمرأة منا دون عين، لأننا لو أثبتنا العين شبهنا الخالق بالمخلوق، وأثبتنا لله جسما وجزءا، هكذا يقولون، وهذه من الفلسفة. فالله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، فقد نقل غير واحد الإجماع على إثبات هذه الصفة لله، وأن لله جل وعلا عينين، منهم أبو الحسن الأشعري وغيره. الثالث أنه لا دليل عليه. ما دليلكم على صرف اللفظ عن ظاهره؟ فإن استدلوا بما جاء عن بعض السلف في قوله بأعيننا بمرأة منا علمت الجواب، من أن هذا التفسير تفسير لللفظ باللازم مع إثبات الأصل، فالسلف أجمعوا على إثبات هذه الصفة لله، واستدلوا بهذه الأدلة التي فسروها بلازم اللفظ. أما أهل التعطيل فنفوا اللفظ وما دل عليه، وأثبتوا لازمه، وهذا من التناقض، هذا من التناقض في قولهم رؤية بلا عين. الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا، فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقي. وهذا وجه قوي، أننا إذا قلنا بأنها الرؤية تجري بأعيننا أي بمرأة منا ورؤية، وأثبت الله لنفسه عينا كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة واجمع عليه العلماء، قال فلازم ذلك، لازم إثبات العين لله كما جاءت في النصوص كتابا وسنة، أنه يرى بتلك العين، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن العظيم، تكلم به العظيم بلسان عربي مبين. ومعلوم أن الرؤية لا تكون إلا بعين، لكن انظر إلى القيد الذي ذكره حتى لا يشكل عليك بعض الأشياء الأخرى أو تلزم ببعض الأمور الأخرى وليست بلازمة. قال إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا، إذن لابد من النص في الإثبات، فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية. وهذا رعاكم الله ظاهر بين. ولهذا انظروا إلى أهل البدع، هؤلاء شبهوا فعطلوا وخالفوا المعقول والمنقول، فأثبتوا الرؤية دون إثبات العينين. نأتي إلى أصولهم فنناقشهم على هذه الأصول. أنتم لم تثبتوا لله عينا حتى لا تشبهوا الخالق بالمخلوق، وأثبتتم لله رؤية لا بعين، والمخلوق يرى كذلك، فيلزمكم في الثاني ما ادعيتموه في الأول، وهكذا في كل ما يذكرون. وقد ناقشهم سلف الأمة وردوا عليهم في ذلك بردود ماتعة، ولخص ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قواعد مهمة في التدمرية، فناقش نفاة الأسماء والصفات، وناقش من أثبت الأسماء دون الصفات، وناقش من أثبت بعض الصفات ونفى الأخرى بأدلة نقلية وعقلية. نعم، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله على الوجه اللائق به جل شأنه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والحمد لله رب العالمين.